بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق والشرح على مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى لكتاب الجامع في الآداب والسنن، والذي ينعقد إلى معهد الهدى والنور بهولندا وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد للجميع، ونسأله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، فهو ولي ذلك والقادر عليه. وقد سبق الكلام على شيء من ترجمة المصنف رحمه الله تعالى وما كان عليه أهل الإسلام في تلك البلاد، يعني فيما يسمى بالشمال الأفريقي عند دخول الإسلام على يدي الصحابة رضي الله عنهم وعلى أيدي التابعين رضي الله عن الجميع. وبينا أن الإمام مالك وأتباعه كذلك كانوا على هذا السبيل وعلى هذا المنهج الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، لم يغيروا ولم يبدلوا. وهذه المقدمة، أعني مقدمة ابن أبي زيد القيرواني لكتاب الجامع، هي سنو أو شبيهة بمقدمته التي قدمها لكتابه الرسالة، إلا أن هذه المقدمة ربما تمتاز ببعض الزيادات التي لم تذكر في تلك المقدمة أو المقدمة. وأيضا أن المصنف رحمه الله تعالى حلها ببعض الأدلة والنقولات الأثرية عن الصحابة وعن التابعين وعن أئمة الإسلام، مما يفارق بينها وبين تلك المقدمة. وعلى كل حال، فإنها نافعة عظيمة مبينة لما سيأتي ذكره من كلام مصنفها رحمه الله تعالى. وهذه المدارسة قلنا إن شاء الله تعالى بأننا سنعتمد في غالبها على كلام أئمة المالكية، لا أنهم ينفردون بهذا عن غيرهم من أهل العلم، بل هم وسائر العلماء على هذا المنهج، لا اختلاف بينهم ولا تغيير ولا تبديل. لكن كما ذكرت لكم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما صنف كتابه المراكشية وهي رسالة إلى أهل مراكش من المغرب، كان اعتماده فيما ذكره على كلام أئمة المذهب، على أئمة المالكية. ولذلك ذكر نصوصا من كتاب ابن أبي زيد القيرواني هذا الذي نحن بصدده، ومن كتابه أيضا الذي هو مقدمة الرسالة، ونافح عن الشيخ رحمه الله تعالى ورحمه الجميع. فهذا مما فيه نوع من إقامة الحجة على المخالف، وقد ذكرنا أيضا أن كثيرين من المتأخرين يعتهم لعقيدة الإمام مالك ولعقيدة أتباعه المحققين من قدماء أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، أكانوا مغاربة أو مشارقة، فإنهم لا يكترثون بهم ولا يرفعون بهم رأسا، بل ينسبون أنفسهم إلى مذهب الإمام مالك في الفرعيات والعمليات، فإذا جاءوا إلى عقيدته وطريقته نسب كل واحد منهم نفسه إلى فرقته ونفلته، شاذليا أو نقشبنديا أو كيجانيا أو ما أشبه ذلك من النسب، فإما أن يكون أشعريا أو معتزليا أو ماتريديا إلى آخره. وكل هذا مما يدل على مباينتهم بطريقة الإمام مالك في أصل الدين، يعني في الأصول التي كان عليها رحمه الله تعالى. نشرع في قراءة ما يسره الله تبارك وتعالى، لأن هذه المقدمة كلها واقعة تحت باب واحد، لأنها باب من أبواب كتاب الجامع. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ذكر السنن التي خلافها البدع، وذكر الاقتداء والاتباع وشيء من فضل الصحابة ومجانبة أهل البدع. الحمد لله الذي شمل الخلق بنعمته وبعث محمدا صلى الله عليه وسلم في أعقاب المرسلين برحمته بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهدى الله عز وجل من أحب هداه بعثه، وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم به. فقام في العباد بحق الله عليه حتى قبضه الله تعالى إليه حميدا صلوات الله عليه وبركاته، بعد أن أكمل الله به دينه وبلغ رسالة ربه وأوضح كل مشكلة وكشف كل معضلة، وأبقى كتاب الله عز وجل لأمته نورا مبينا، وسنته حصنا حصينا، وأصحابه حبلا متينا، إلى آخر ما ذكره مما سيأتي من كلامه. بدأ ابن أبي زيد رحمه الله تعالى هذه المقدمة بالبسملة، جريا على طريقة أئمة الإسلام في الابتداء بهذه البسملة. والبسملة آية نص، والبسملة جزء آية من كتاب الله تعالى بالإجماع من سورة النمل، وليست آية من سورة براءة أيضا بالإجماع، كما أنها آية من كتاب الله تعالى قدمت بها السور. هذا هو الراجح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى، لأن الأمة لم تذكر في القرآن شيئا بين الدفتين سوى القرآن، فقد ذكروا البسملة، إلا أننا لا نقول بأنها آية من سورة الفاتحة أو من سورة الأنعام أو الأعراف أو ما أشبه ذلك، بل هي آية مستقلة، لأن الصحابة رضي الله عنهم أدخلوها في المصحف، وإدخالهم لها دليل على أنها آية. وهذه البسملة كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو من أحسن ما يقال، بركة واستعانة. فالبسملة فيها بركة وفيها استعانة. الاستعانة لأن الباء حرف استعانة فيها، فالمبسمل مستعين بكل اسم لله تعالى، لأن اسم هنا أضيف إلى الله، والمضاف والمفرد والجمع،
إذا أضيف دل على العموم، فدل على أنه مسم بكل اسم أي تعالى، ومتعلق الجار والمجرور محذوف، قدره الكوفيون فعلا وقدره البصريون بما فيه معنى الفعل وهو المصادر، يعني اسما، وهو أيضا متأخر ومختص. فإذا قال بسم الله أول الكتاب، بسم الله أكتب على قول الكوفيين، أو بسم الله كتابتي على قول البصريين، لابد للمجرور من تعلقي من فعل نو، لابد للجاري، لابد للجاري من التعلق باسم وفعل، باسم وما في، لابد للجاري من التعلق بفعل نو معناه نحو مرتقي. هذا هو متعلق الجار والمجرور. والرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى فيهما صفة الرحمة. وبوب المصنف رحمه الله تعالى فقال باب، والباب هو المدخل إلى الشيء. قال باب ذكري، أنه سيذكر الأشياء التي بينها هنا. فقال باب ذكري السنن أو السنن، والسنن أو السنن جمع سنة، وهي الطريقة. وليس المراد بها هنا المعنى الاصطلاحي عند الأصوليين، ولكل قوم سنة وإمامها، فالمراد بها الطريق، المراد بها الطريق. فأراد المصنف رحمه الله تعالى ها هنا الطريقة التي سار عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الأصوليون لهم اصطلاح في تعريف السنة، أصحاب المصطلح والحديث لهم اصطلاح في تعريف، أو لهم اصطلاح في بيان السنة، لكن السنة إذا أطلقت في مثل هذه الأبواب فإنهم لا يعنون بها إلا الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك سموا كتبهم في هذا الباب بالسنة، كالسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة للخلال، والسنة لرسول السنة لابن أبي زنين والمروزي، والسنة لابن أبي عاصم، وهذا كثير في كتب أهل العلم. فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه السنة الكاملة، هذه هي السنة الكاملة كما يقول الحافظ ابن رجب. قال: فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله. وروي معنى ذلك عن الحسن والأوزاعي والفضيل بن عياض وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقاد، إلا أنها أصل الدين والمخالف فيها على خطر عظيم. هكذا يقول الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم. فالمراد بقول المصنف رحمه الله تعالى هنا السنن، أي الطرق والمنهج والاعتقاد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال التي خلافها البدع. فهو هنا أطلق السنة في مقابل البدعة، فما خالف هذه الأصول وما خالف هذه السنن التي سيذكرها في هذه المقدمة فإنه من البدع. وأفادنا هنا فائدتين: الأولى أن دين الله تبارك وتعالى قائم على الإثبات والنفي، قائم على الاتباع وترك الابتداع، قائم على لزوم السنة وترك البدعة. فلا يكون الإنسان متبعا على الحقيقة والجادة حتى يكون متبرئا من البدع وأهلها، حتى يكون متبرئا من البدع وتاركا للبدع، كما أنه لا يكون موحدا حتى يكون تاركا ومتبرئا من الشرك وأهله. ولهذا الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة لما تكلم على السنة وأصلها في رسالته أصول السنة التي هي رواية عبدوس ابن مالك العطار، قال: التمسك بما كان أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. وهذا الأصل إذا تابعته في كلام الأئمة أو تتبعته في كلام الأئمة رأيته كثيرا جدا في كلام الإمام مالك وفي كلام غيره كما سيأتي معنا. والفائدة الثانية التي أفادنا بها المصنف هي طريقة الحكم على البدعة في هذا الباب، وهي أن من أتقن أصول السلف وأتقن السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأتقن الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وعرف أصولهم التي كانوا عليها، فإن ما يقابلها هو البدع في باب الأسماء والصفات، في باب الإيمان، في باب القدر، في باب الصحابة، في باب ولاة الأمر وما شابه ذلك. وهذه فائدة عزيزة، وكثير من طلبة العلم يسألون عن كيفية معرفة طريق أهل البدع، وهذا هو الجواب: أن من عرف أصول السلف وطريقتهم التي كانوا عليها فإن مخالفتها هو البدعة. ثم قال رحمه الله، ولا نزال في الكلام على الباب، والبدع، البدع جمع بدعة، وهي الطريقة المخترعة التي تظاهر الشريعة ويقصد بها التقرب أو السلوك، هذا ما عرفها به الشاطبي، وعلى أن فيه ملاحظ ومؤاخذات. فالبدعة هي ما خالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الدين، هذه هي البدعة. قال رحمه الله: وذكر الاقتداء، وسيأتي معنا ما يتعلق بهذا، لأنه هنا قال: وذكر الاقتداء، يعني سنذكر الأدلة بعد كلامه على بعد كلامه أو عند ذكره لبعضها. قال: وذكر الاقتداء يعني التأسي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكما قال جل وعلا في الأنبياء الأولين: فبهداه مقتده. قال: والاتباع، وذكر الاقتداء والاتباع، وشيء من فضل الصحابة، يعني هذا الذي ذكره في هذا الباب هو ما سيذكره في الكلام الذي سيأتي. فهو يقول بأنه سيذكر شيئا من فضل الصحابة، وكل ما سيذكره المصنف رحمه الله هو أصول أهل السنة في هذا الباب. قال: ومجانبة أهل البدع، وهذا كما تقدم، لأن مجانبة أهل البدع من لوازم اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هذا كما ذكرت لكم سيأتي الكلام عليه عندما يذكر المصنف رحمه الله بعض الأدلة على ذلك. قال رحمه، يعني على هذا الأصل، لأن هذا الباب الذي ذكره وهذا الأصل الذي أصله هو ما يسميه العصريون بمنهج الاستدلال والتلقي. فمنهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال والتلقي للشريعة كلها وخصوصا لهذا الباب هو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا. فإن أهل السنة لا يحيدون عن طريقة الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. ثم قال المصنف رحمه الله: الحمد لله الذي شمل الخلق بنعمته. الحمد هو ذكر صفات المحمود مع محبته وتعظيمه، كما قرر ذلك أبو العباس بن تيمية وأبو عبد الله بن القيم رحمهما الله تعالى. وابن القيم رحمه الله له كلام نافع في هذا الباب في كتابه الوابل الصيب، بين فيه المأخذ الذي يقرر فيه بأن الحمد هو الثناء، وأن الثناء مأخوذ من الثن، لأن أول الثناء هو الحمد وهو ذكر صفات المحمود، فإذا ثني صار ثناء، إذا كرر صار ثناء، وإذا زيد فيه صار مجدا. واستدل على ذلك بحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال ذكرني عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال حمدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال مجدني عبدي. وهذا هو الحمد، وهذا هو الثناء، وهذا هو المجد. الحمد لله واللام فيها بالاستحقاق والاختصاص، أي أن المستحق للحمد كله هو الله، لأن ألف الحمد للجنس المفيد للاستغراق، فهو مستغرق للحمد كله لله تعالى، فهو المحمود في ربوبيته، وهو المحمود في إلهيته، وهو المحمود في أسمائه وصفاته، وهو المحمود على شرعه، وهو المحمود على قضائه وقدره جل جلاله. قال: الذي شمل الخلق بنعمته. الشمول يراد به العموم، كما أنه يراد بالعموم الشمول. فأراد المصنف رحمه الله أن الله تبارك وتعالى قد عم الخلق بنعمته، فالخلق كلهم معمومون بنعمة الله تعالى، ونعمته هذه نعمة مفرد مضافة إلى الضمير الهاء، والمفرد إذا أضيف يفيد العموم، ومثله المفرد إذ يضاف، ففمه ديت الرجدما يضاف. بعد أن ذكر ألفاظ العموم وأن تفيد الكل في العموم كالجمع والإفراد كالعليم إلى أن قال: ومثله المفرد إذ يضاف، ففمه ديت الرجدما يضاف. فكل نعمة فيها الناس فهي من الله، كما قال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله، وكما قال جل وعلا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وكما قال جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث، وكما قال جل وعلا في كتابه الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فالخلق مشمولون وعمهم نعمة الله تعالى. ولما كان من أجل النعم ما تعلق به صلاح أرواحهم وصلاح نفوسهم وتزكيتها، ذكر أجل نعمة عليهم بعد خلقهم وبعد خلقهم وهي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وبعث محمدا في أعقاب المرسلين. فالله جل وعلا هو الذي أرسل نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقوله هنا في أعقاب، الأعقاب جمع عقب وهو مؤخرة الشيء، فهو آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني في آخر ذريته ومن يأتي بعده، ولهذا يسمى ذرية الرجل بعقبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو الذي بعث في أعقابهم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين في أعقاب المرسلين جميعا، لأنه عليه الصلاة والسلام مصدق لما بين يديه من التوراة والإنجيل، كما قال عيسى عليه الصلاة والسلام فيه: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. قال رحمه الله في أعقاب المرسلين: برحمته، يعني أن بعثته رحمة من الله تعالى، بشيرا ونذيرا، وهكذا وصفه الرب تبارك وتعالى: بشروا بالتوحيد وعاقبة أهله، وينذر عن الشرك وعاقبة أهله، كما قال جل وعلا: بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وكما قال جل وعلا في كتابه الكريم: بشير ونذير، في آية سورة الأعراف. وكما قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم أيضا في حق نبيه عليه الصلاة والسلام كما قدمنا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم. وقال رحمه الله تعالى: وداعيا إلى الله بإذنه وسراج منيرة. هذا مقتبس من آية سورة الأحزاب: لقد جاء وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهو السراج، وهذا السراج موصوف بأنه منير، ومعنى هذا أن من ترك طريقه وترك الاقتداء به فقد انطفأ سراجه، فضلا عن أن يكون منيرا، وإنما هو متخبط في دياجير الظلام والضلال، لا يدري ما حق ولا باطل. فمن ترك طريق النبي صلى الله عليه وسلم فقد سار في طريق مظلم، ومن ظلمة إلى ظلمة. أما أتباعه فهم أصحاب السراج المنير، فطريقهم مضيء، كما أخبر عليه الصلاة والسلام بقوله: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. ولما كانت الظلمة قرينة للضلالة، والإنسان إذا مشى في ظلمة ولو كان من أشد الناس بصرا فإنه يسقط في حفر تلك الظلمة ويقع على حياتها وما شابه ذلك، لما كان السراج مقارنا للهداية والظلام مقارنا للضلالة، انظر ماذا قال المصنف: قال: فهدى الله عز وجل من أحب هداه. يعني أن من اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام هذا السراج المنير فقد هدي إلى صراط مستقيم. ولذلك قالت جل وعلا في كتابه الكريم: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذا ضمان لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم بالهداية. وأي نعمة أجل من الهداية؟ فمن لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو في ضلالة وضال مضل. قال: بعثه وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم منها. قال رحمه الله: بعثه وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم به، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وبعثه الله تبارك وتعالى إلى العرب والعجم كانوا في أسوأ ما تكون عليه حالات البشرية في جميع أمور حياتهم، في جميع أمور دينهم ودنياهم، فهم أضل الناس في عقائدهم، وأضل الناس في عباداتهم، وأردأ الناس في أخلاقهم. وماذا بعد أن يعبدوا غير الله ويأدوا بناتهم ويقتلوا أبناءهم وأنواع من الضلال التي هي معروفة مذكورة في كتاب الله تعالى. ومن أحسن من تكلم على حال العرب قبل بعثته العلامة الألوسي رحمه الله في كتاب الإرب في تأريخ العرب بهذا المعنى، قد ذكر أحوالهم، والرب تبارك وتعالى ذكر من أحوالهم في كتابه ما هو مغن: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، إلى آخر ما ذكره الله تبارك وتعالى. وكانوا يطوفون بالبيت عراة، وهذه الفاحشة التي كانوا يفعلونها ويزعمون أن الله أمرهم بها. وكانت المرأة تطوف وهي عارية وتضع على فضيها شيئا وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. كانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم به، يشير إلى قوله تعالى: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. لهذا جاء في الصحيح في قصة عام الفتح، لما قال بعض الأنصار بعد أن وضعت السيوف وقسمت الغنائم، قال: يعطي أهل قريش ويتركنا. جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي متفرقين فجمعكم الله بي، ألا ترضون أن يأخذ الناس الشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عظيم ذكرهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم بنعمة الله عليهم في بعثته. اقرأ تاريخهم، انظر إلى عقائدهم، إلى عباداتهم، انظر إلى أخلاقهم، انظر إلى سفكهم لدماء بعضهم البعض. هذه نعمة جليلة. والقيرواني رحمه الله تعالى عاش في تلك الأزمان المظلمة والتي كان العبيديون فيها متسلطون على بلاد أفريقيا أو عامتها أو أكثرها. قال: فقام في العباد بحق الله عليه حتى قبضه الله تعالى حميدا. هذه من أعظم مهامه عليه الصلاة والسلام، وهي القيام بحق الله تبارك وتعالى عليه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر إلى آخره. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام بما فرضه الله تبارك وتعالى عليه وأوجبه عليه من حقه من الدعوة إلى توحيده، ولقي من ذلك أنواعا وصنوفا من العناء والشدة والعنت من أقرب الناس إليه فضلا عن البعيد. ولا يخفاكم ما وقع في سيرته عليه الصلاة والسلام، ويكفيك ما كان في الصحيحين لما ارتقى جبل الصفا ونادى في بطون مكة وشعابها: ومن لم يحضر أرسل من ينوبه، حتى نادى فيهم وقال: أرأيتم لو قلت إن جيشا مصبحكم أو مسيكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: وما عهدنا عليك من كذب؟ فقال: إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. فأول من قام عمه عبد العزة بن عبد المطلب أبو لهب، وقال: تبا لك يا محمد سائر الوجه، ألهذا جمعتنا؟ مع ما لقيه عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب. مع ما لقيه عليه الصلاة والسلام من العنت، أي لفظة لم يقولها فيه: ساحر، شاعر، كاهن، مجنون، كذاب أشر، وقد صانه الله عن ذلك كله. صلوات الله عليه وبركاته. قال حميدا صلوات الله وبركاته صلوات الله عليه وبركاته بعد أن أكمل الله به دينه. فلم يبقى لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قول. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لقد جئتكم بها كما قال عليه الصلاة والسلام بيضاء. وقال عليه الصلاة والسلام في كمال ذلك: والله لو كان موسى فيكم ما وسعه إلا اتباعي. هذا موسى كليم الله. وأما الروح روح الله عيسى عليه الصلاة والسلام الذي خلقه الله بكلمته فإنه ينزل في آخر الزمان ويحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تابعا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأكمل الله به الدين: اليوم أكملت لكم دينكم. فإذا كان الدين كاملا فإنه لا يحتاج إلى من يزيد عليه. وبلغ رسالة ربه وأوضح كل مشكلة كما مر معنا في قول الله جل وعلا: بلغ ما أنزل إليك من ربك. وكما قال تعالى: أبلغكم رسالات ربي. وكما قال جل وعلا: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداء. قال: وأوضح كل مشكلة وكشف كل معضلة. فدينه واضح وظاهر وجلي، ليس فيه سفسطات ولا فلسفات، ليس فيه رموز ولا غموض. هذا دين الله تبارك وتعالى، بين واضح جلي، ليس فيه مشكلات ولا معضلات، وليس ألغازا ولا طلاسم ولا أساطير، بل هو وحي من الله تبارك وتعالى. فكشف الله به المعضلات وأوضح به المشكلات عليه الصلاة والسلام. قال: وأبقى كتاب الله عز وجل لأمته نورا مبينا وسنته حسنا حصينا. يريد المصنف رحمه الله أن يبين أننا وإن لم ندرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم نلقه، فإن الله قد ترك فينا كتابه وترك فينا سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولذلك ألزمنا الله بالتحاكم إليهما كما قال جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا كتاب الله بين أظهرنا غضا طريا بينا، لم يدخله تحريف النصارى لإنجيلهم ولا اليهود لتوراتهم، حفظه الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهو نور مبين كما وصفه الله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فماذا يريد الناس بعد هذه الحجة، بعد حجة الله عليهم، بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الكتاب المحفوظ الذي لم يتطرقه التحريف ولم يغير ولم يبدل، حفظ الله كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وجعلها حصنا حصينا. والله تبارك وتعالى كما قال المصنف جعل هذا الكتاب نورا مبينا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. قال رحمه الله: وسنته حصنا حصينا. هذه السنة هي الحصن الحصين المحصن الذي من لم يدخله أصابته سهام عدوه من شياطين الإنس ومن شياطين الجن. وأما إذا دخل الحصن فإنه قد عصم، قد عصمه الله تبارك وتعالى. فهذا الدين، هذا الكتاب والسنة هي أسوار القلوب، هي حصونها ومنعتها. قال: حصنا حصينا وأصحابه حبلا متينا. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي فضلهم هم أيضا الحبل المتين، أو من الحبل المتين الموصل لنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الفيصل بيننا وبين غيرنا في فهم الكتاب والسنة وفهم نصوص الشريعة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليلين على ذلك، فقال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه. هذا الحديث بهذا اللفظ رواه ابن ماجه والترمذي، وحسنه طائفة من أهل العلم، حسنه طائفة من أهل العلم، قد تكلم عليه الشيخ الألباني عليه رحمة الله في السلسلة الصحيحة وبين طرقه. فجاء في صحيح مسلم: تركت فيكم كتاب الله، والكتاب يدخل فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبين هنا في هذا الحديث أن من أسباب الهداية لزوم الكتاب والسنة، فمن لزم الكتاب والسنة فقد هداه الله تبارك وتعالى وصار مهتديا، ومن أعرض عنهما صار ضالا مضلا. وأما الصحابة أيضا فسيأتي الكلام عليهم، لكن تأملوا فيما رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري، قال: صلينا من حديث أبي بردة رضي الله عنه، نعم، عن أبيه قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. قال: فجلسنا فخرج علينا فقال: ما زلتما هنا؟ قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال: أحسنتم أو أصبتم. قال: فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: النجوم أمانة بالسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. هذا الفضل العظيم والمنة الجسيمة. ولهذا قال المصنف رحمه الله وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، الخلفاء الراشدين بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم، أي احذروا، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. هذا الحديث هو حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنهم عنه وأرضاه، وهو حديث عظيم جليل القدر، قد أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، صححه الجزجاني والترمذي والحاكم وابن حبان وأبو نعيم والبزار وابن عبد البر وابن تيمية وغيرهم، حسنه البغوي والمنذري وغيرهم من الأئمة. وهو حديث عظيم جليل القدر، وفيه بيان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. عليكم بسنتي، عليكم هذا اسم فعل أمر، يعني الزموا، الزموا سنتي، والزموا سنة الخلفاء الراشدين، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ويدخل فيهم سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أجمعوا عليه لم يجز لأحد أن يخالفه.
وما لم يقولوا به لم يجوز لأحد أن يقول به، فلا يجوز خلافهم ومخالفتهم ومشاقتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وهنا سنتوقف إن شاء الله، وفي الدرس القادم نأخذ من كلام الإمام مالك رحمه الله وكلام بعض أصحابه ما يوافق هذا الأصل الذي قرره، لأنه بهذا يكون قد يعني بين أصلا عظيما، ألا وهو اتباع الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك يذكر التحذير من البدع والأهواء. فنأخذ طرفا مما جاء وصح عن الإمام مالك وعن بعض أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياكم سبل السلام وأن يجنبنا الغدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. عندنا بعض الأسئلة، بارك الله فيكم.
الله يسر. تفضل.
سائل يقول: ابن زوجتي يعني بالغ مكلف، ولكن لا يستطيع القيام لصلاة الصبح، يقول كيف أصنع معه، بارك الله فيك.
أولا عليك النصيحة من جهتك ومن جهة أمه، تنصحونه وتبينون له فضل صلاة الفجر، وأن فضل سنتها كالدنيا وما عليها فضلا عن الفريضة نفسها. فإن لم يسمع الكلام ولم يطلع فلا بأس أن تعاقبوه بما ترونه مناسبا في عقابه، فإن لم ينفع الترغيب فلينفع الترهيب. لكن كما قلت في جواب سؤال ماض في أحد الدروس ولا أدري ما هي، بأننا في هذا العصر نحذر غاية التحذير من طرد الأبناء، أن يطرد الرجل ابنه أو ابن زوجته أو ما أشبه ذلك من أبناء أبنائه أو أقاربه، نزجر وننهى نهيا شديدا أكيدا عن طردهم في هذا العصر، لأنهم سيكونون فريسة لأهل الشبهات والشهوات. فتناصحه وترغبه وترهبه وتصبر عليه إن شاء الله تعالى، وتستخدم الأساليب: لن أخرج حتى تخرج معي، إلى غير ذلك. أما الطرد فإنني أكرر، لا يعني قد نستطيع أن نقول بأنه لا يجوز طرد الأبناء في هذا العصر. يقول: أنا سأطرده من المنزل لأنه لا يصلي مثلا، أو لأنه عنده بعض المعاصي. كونه يكون على هذه الحال ويبقى تحت يدك وتأمره ببعض المعروف وتنهاه عن بعض المنكر، خير من أن تطرده فيكون فريسة لأهل الشبهات أو أهل الشهوات. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: حاولت إقناع والدتي بأن الصور حرام، وأطلعتها على بعض فتاوى أهل العلم، طبعا الصور ذوات الأرواح، يقول لكنها لم تقتنع، فما نصيحتكم لها، بارك الله فيكم.
كرر النصيحة وبين لها الأدلة والأحاديث وأيضا الآيات الدالة على الأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كانت تقرأ فيها بكتاب الشيخ بن باز رحمة الله عليه في ذلك فهو نافع جدا، وبكتاب شيخنا العلامة رحمه الله تعالى مقبل بن هادي الوادعي عليه رحمة الله، فله كتاب مستقل أيضا في هذا الباب، وتقرأ عليها ذلك وما تيسر من فتاوى أهل العلم، وتستمر في النصيحة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهديها وأن يشرح صدرها، فهو لي ذلك والقادر عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن سلك تقويم الأسنان، قبل أن يوضع هذا السلك يحتاج أن يبرد الإنسان لتتسع المسافة لوضع هذا السلك، يقول ما حكم هذا التبريد؟
تبريد؟ ما فهمت الأمر هذا، ما الذي يفعلونه؟
يعني إذا أراد أن يسوي أسنانه أو يقومهم يضع هذا السلك حتى تقوم الأسنان وتكون متراصة ومصطفة.
والله يا أخي الكريم بارك الله فيكم جميعا، إذا كان الإنسان ليس فيه عيبا، ليس فيه عيب، إذا كان ليس في الإنسان عيب ظاهر يتأذى منه، فإن مثل هذا لا ينبغي للإنسان فعله وتركه على ما هو عليه، يعني أولى وأفضل. لا، فإذا كان من أجل العلاج والعيب الظاهر الذي يشوه خلقة الإنسان أو يتأذى منه فإن هذا جائز، وما ترتب عليه أيضا جائز. فإذا ترتب عليه برد هذه الأسنان أو ترتب عليه أيضا يعني وضع هذا السلك فلا بأس به، أما إذا كان لمجرد التجميل والزينة والترف كما يسمونه فإن هذا حرام، لا يجوز له أن يعبث بنفسه في ذلك، لأنه داخل في سواء كان رجلا أو امرأة في التفليج من أجل الحسن، فإذا كان من أجل العلاج فلا بأس به، وهذا مفصل ما أفتى به الشيخ ابن عثيمين وغيره من أهل العلم رحمهم الله تعالى. وأنبه أيضا إلى أمر مهم جدا يغفل عنه كثير من الناس ومن الشباب، الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. إن الله تبارك وتعالى جعل الرجل زينة في نفسه، لا مانع أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا كما جاء في حديث ابن مسعود وعبد الله بن عمرو وغيرهما، فإن هذا لا مانع منه، لكن أن يبالغ الرجل في زينة نفسه وإترافها وتنعيمها فإن هذا خلاف ما عليه، يعني أخشى أن أقول كلمة. على كل حال الكلام مفهوم إن شاء الله. نعم تفضل.
نعم أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: امرأة تزوجت، هي عمرها 30 سنة، وتزوجت برجل مسن يبلغ 75 سنة. تقول هذا الزواج في الحقيقة كأنها خادمة له، أي لا يعني ليست حياة زوجية كما هي معروفة، كأنها خادمة عنده. والآن والدي هذه المرأة كبرا في السن، فيقولان لها الآن يعني اتركي هذا الرجل، ما دم أنك تخدمينه فقط فلتخدمينا نحن أبواك، لو كان زوجا لك مثل الأزواج فابقي معه، لكن هذا يعني بقيت هذه المرأة تقول بكرا. فتقول: ما نصيحتكم لها بارك الله فيكم؟
أمرها في يدها، تستطيع أن تخالعه والأمر في هذا جائز، لأن هذا فيه ضررا عليها، فإنها تتضرر بهذا. أما قول والديها فأنا أخشى أن يكون طمعين فقط لا يريدان مصلحتها، وأخشى أن يكون هما من تسبب في زواجها بهذا الرجل وتاجرا بها أو يرفعان بها به أو بها خسيسة في نفوسهما. فيعني المرأة هي مالكة نفسها، ونصيحتي لها أنها إذا كانت الحالة هذه فإنه يخشى عليها من الفتنة، يخشى عليها من الفتنة، وخصوصا وأنها ذات زوج وقد تتخطفها حبال الشيطان، والإنسان ضعيف، فإذا يعني استطاعت أن تخالع هذا الرجل وأن تتزوج برجل آخر يقوم على مصالحها وتقوم على مصالحه وتنتفع به وينتفع بها فهذا أفضل، ولا مانع من أن تقوم بخدمة والديها. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقها وأن يهديها سبل الرشاد. نعم
أحسن الله إليكم. هذه سائلة من هولندا تقول: تزوجت برجل من المغرب وحصلت بيننا مشاكل، والآن أريد أن أتركه لأنه لا يصلح لي، وهل يعني يجوز لي أن أخالعه؟ وإذا أردت يعني أن أخالعه، هل أرد له مهره مع العلم أني لا أستطيع رد هذا المهر؟ فهل يجوز لي أن أبقى هكذا متزوجة في الأوراق الرسمية فقط؟
هذه الأمور بارك الله فيكم راجعة إلى الإنسان نفسه. حديث المتخلعات هن المنافقات، وإن حسنه بعض أهل العلم فإنه حديث فيه ما فيه من الضعف والكلام، وكذلك حديث أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فالجنة عليها حرام، هذا محمول لو صح، وإن كان أيضا فيه ما فيه من الضعف. فالطلاق الأصل فيه والخلع أنه حلال، لكن إذا كانت الحياة مستقيمة فإنه لا ينبغي لا للرجل أن يسعى في طلاق امرأته، ولا للمرأة أن تسعى في طلاق نفسها، ولا أن تخالع. والمرأة يجوز لها أن تخالع ولو كان بدون سبب. أحيانا قد تخالع المرأة كما جاءت المرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام بسبب أنه لا يغني عنها شيئا، فطلبت أن يخالع، قال ردي علي حديقته، فإذا طلقها فإنه لا يلزمها شيء، وإذا أبى إلا أن يرد حقه فامتنع عن طلاقها حتى تخالعه فإنها تخالعه، ومسألة كونها لا تقدر على أن ترد إليه حقه فإنها تستعين بالله تعالى، وإذا كان عليها ضرر في بقائها معه فلا بأس أن تستعين بمن يقوم بإسلافها أو بإعانتها في رد حقه إليه، ونسأل الله تبارك وتعالى لها الإعانة والسداد. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من الجزائر يقول: أنا أعمل في مجال الصحة وأقوم بأمر أخشى أن يكون من شهادة الزور، فما حكمه؟ وهو أننا نمضي أحيانا على دفتر اللقاحات للأشخاص الذين يريدون الذهاب للعمرة دون إعطائهم اللقاح، علما أنني أقوم به للأسباب التالية: أنه يمكن أن يمنعون من الذهاب إلى العمرة بدون هذا الدفتر، نحن في المصلحة التي نعمل بها لا نثق في اللقاحات التي تأتي من بلاد الكفر، وذلك اعتبارا لعدة أمور اختبرناها بالوقت، ومثال ذلك اللقاح الذي يعطى للنساء الحوامل في بعض العيادات لا يعطى بدوره في بعض بلاد الكفر. وقد لاحظت، سؤال طويل يا شيخ سامح لنا،
لا بس.
قال: وقد لاحظت بعض القابلات اللاتي عملنا لأكثر من 30 سنة أن النساء اللاتي أخذن اللقاح يواجهن مشاكل في الحمل، سواء في ذات الحمل أو في سواء لذات الحمل أو الحمل الذي يليه، أكثر منهن من النساء اللاتي يأخذن اللقاح، وبفضل الله عز وجل تمر عليهن الأمور بشكل عادي وبسيط إلا ما قدره الله وكله بقدره.
يقول الله يا أخي، انتهى السؤال؟
طويل جدا يا شيخ، لكن يعني باختصار يقول شيخنا: صرنا لا نثق في اللقاحات التي تأتي من بلاد الكفر، والناس يخافون أنهم إن لم نوفر لهم الدفتر لا يقدرون على أداء العمرة، لهذا نعطيهم الحقن ونمضي لهذه الدفات، لا نعطيهم الحقن ونمضي لهم الدفاتر، فما حكم هذا العمل الذي نقوم به؟
أولا يجب عليكم جميعا أن تناصحوا من ولاه الله أمركم بإخبارهم أيا كانوا في أي بلد كنتم، حتى ولو كانوا هؤلاء، لا أقول أنهم يعني ولاهم الله أمركم، حتى وإن كنتم في بلاد الكفر فإن هذا من النصيحة، أو يأتيكم هذا العلاج إلى بلاد الإسلام ومن بلاد الكفر، أن تبينوا للمسؤولين عليكم في وزارة الصحة وكذلك في الحكومة على ضرر هذا اللقاح وعلى ضرر هذا وأثره وما شابه ذلك. أما إذا تحقق الأمر من أن إعطاء اللقاح هذا يترتب عليه ضرر في بالنسبة لهؤلاء الذين يعطونه، فإنه لا يجوز أصلا إعطاؤهم إياه، لا يجوز أصلا إعطاؤهم إياه لما يترتب عليه من الضرر، أكان ذلك في الحمل أو في الحمى أو ما أشبه ذلك من اللقاحات التي تعطى للناس. فإذا تحقق الضرر أو غلب على الظن الضرر من هذه اللقاحات فإنه لا يجوز إعطاؤها للمسلمين ولا لغيرهم من غير المحاربين. هذا أمر. الأمر الثاني أن بالنسبة لهذه المسألة وهي الإمضاء، أنا لا أنصحكم بها، لكن تتفاهمون مع قائمين على الحملات أو الذهاب للعمرة، ولو أن تتواصلوا بقدر ما تستطيعون مع وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، وفق الله الجميع لوضع حد لهذا الأمر، بحيث يقوم التلقيح، وهذا غالبا ما يحصل، بحيث يقوم التلقيح في بلادهم هم فيلقحون للمريض. وهذا الذي أعرفه، أن المملكة لا تكتفي بالأوراق هذه وباللقاحات التي تعطى للمرضى. أما كونهم لن يستطيعوا الذهاب فهذا أمر لا أستطيعه. نعم.
أحسن الله إليكم. من المغرب يقول: إصبعي السبابة به جرح، فكيف أصنع إذا أردت الوضوء وغسل يدي وجزاكم الله خيرا؟
هذا له حالان: إن كان الجرح مكشوفا ولا تستطيع أن توصل إليه الماء بالغسل، بمعنى أنه لا يغسل كما يغسل العضو، فإنك تمسح عليه بلطف بشيء من الماء. وإذا كانت عليه جبيرة على القدر الذي فيه الجرح، عليه جبس أو جبيرة أو ما أدري ما يسمونه بلستر أو ما أشبه ذلك، فإنك تغسل سائر العضو وتمسح ذلك المكان كاملا، تمسحه من جميع الجهات من الإصبع. والمسح على الجبيرة حكى فيه البيهقي اتفاق أهل العلم، وإن كان ابن أبو محمد بن حزم والشيخ الألباني لا يريان المسح على الجبيرة، وأن هذا عضو معفو عنه، وقد جاء فيه حديث صاحب الشجة، إلا أنه حديث ضعيف لا يثبت، لكن نبقى على قول عامة أهل العلم واتفاقهم والآثار الواردة في ذلك. يعني يمسح على الجبيرة ولا يجوز له أن يتيمم، والحالة هذه. نعم.
أخيرا شيخنا، حبذا يعني لو كلمة حول أو يعني وفاة الشيخ العلامة زيد بن هادي المدخلي حفظه الله ورحمه الله.
لا إله إلا الله. الشيخ يعني أنت كما يقولون، الشيخ زيد بن محمد بن هادي مدخلي رحمه الله تعالى وأسبل عليه شآبيب رحمته، شيخنا ووالدنا وعالمنا من أفراد وآحاد هذا العصر. ومن لم يعرف الشيخ ولم يعرف كتب الشيخ ولم يدرس عند الشيخ فإنه لا يعلم هذا، فإنه لا يعلم هذا الذي نقوله. ولكن من نظر إلى علوم الشيخ عليه رحمة الله ومغفرته وإلى نثرها ونظمها ومتونها وشروحها، فإنه يقف بين يدي عالم كبير راسخ من أفراد وآحاد هذا العصر. وكلنا لا يخفى علينا ما جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن بموت العلماء أو بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم أو قال لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، أو قال رؤساء جهال، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فذهاب أهل العلم ذهاب لأمان الأمة، وما زال في الأمة ولله الحمد بقية، لا زال في الأمة بقية من علماء. والشيخ زيد رحمه الله وغفر له ووسع عليه في قبره كان من العلماء الراسخين في العلم، وكتبه ومصنفاته الكثيرة شاهدة على ذلك، كم له من المنظومات، كم له من الشروح. وقد كان بعض السلف يقول: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء. وكان إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى أو غيره يقول: إذا بلغت بموت رجل من أهل السنة فكأنما أفقد بعض أعضائي، كأنما أفقد بعض أعضائي. فذهاب العالم وذهاب العلماء لا شك في خطورته، ولا شك في ما يترتب عليه أنه خطر عظيم. لكن مع هذا فما زال في الأمة بقية، وآثار الشيخ زيد عليه رحمة الله العلمية كثيرة وكبيرة جدا. شرحه على منظومة السبل السوية المطبوع في 10 مجلدات، شرحه على منظومة أصول الفقه لشيخه الحافظ حكمي رحمه الله، شرحه على لامية الناسخ والمنسوخ لشيخه أيضا، نظمه للأسماء الحسنى، ولعل الله أن ييسر لقاء في شرحها، وقد شرحها الشيخ رحمة الله عليه، ونظمه لعقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وبعد أن شرحها، لما شرح المتن نظم عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وشرحه للفروق، أو عفوا ونظمه للفروق الواقعة في الكفر والشرك والنفاق والإلحاد، منظومات عظيمة جليلة القدر. وكتبه وفتاواه، وقد كنت أوعدت في ولكنني أنسيت أو ذهلت أن نقرأ قبل بعد درس قدر 5 دقائق من فتاوى الشيخ، له 50 سؤالا في المنهج مطبوع في مجلد، أرسل إلي رحمة الله عليه نسخة من جيزان إلى الرياض، أرسل لي نسخة خاصة أسأل الله أن يرحمه، كم رأينا فيه من التواضع، وكم رأينا فيه من حب طلبة العلم، وكم رأينا فيه من الصبر على ما هو عليه من كبر السن والصحة والمشقة، لكنه إذا جاءه طلاب العلم يصبر لهم ويحتسب الأجر عند الله. وهذه المنظومات التي ذكرتها للشيخ رحمه الله مطبوعة، وكذلك الشروح، الشروح العلمية الكثيرة. وهذا هو العالم، متى يموت هذا العالم ويبقى له هذا الأثر؟ فإنه لم يمت على الحقيقة، قد مات قوم وما ماتت فضائلهم. فهؤلاء العلماء لهذه العلوم التي ورثوها وتركوها نقول بأنهم على الحقيقة لم يموتوا، إنما الميت من كان جاهلا. والشيخ زيد كتبت فيه تراجم، وستكتب إن شاء الله تعالى فيه تراجم، وشأنه عظيم وجليل بهذه البلاد بين علمائها وولاة أمرها وطلاب العلم فيها. وعلومه في الحقيقة أن الشيخ زيد كما قلت وأكرر للمرة الثالثة من أفراد وآحاد هذا العصر، ضرب في كل علم بسهم عليه رحمة الله ومغفرته، والكلام عليه يطول، لكن الذي نستفيده والذي ينبغي أن نستفيده، يجب أن نستفيده، أن نستفيد ممن بقي من علمائنا وأن نرحل إليهم قدر ما نستطيع، فإن ذلك عظيم. ومن ذلك ما بلغني في هذا اليوم ورأيته من قبل من زيارة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي إلى بلاد المملكة المغربية، فالنصيحة لمن استطاع الذهاب أن يبادر وأن يرحل، فإن لقاء العالم ليس بالأمر الهين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، فهو ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.